بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في شرح كتاب التوحيد في الباب الأول، وكنا في الدرس الماضي نقرأ الوصايا العشر التي وردت في قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات التي وردت فيها الوصايا العشر. وعرفنا على أن هذه الوصايا العشر الموجودة في كتاب الله متفق عليها بين الأنبياء جميعا، يعني كل نبي من الأنبياء جاءت هذه الوصايا في رسالته للأمة التي أرسل إليهم، لأن أولها التوحيد، والتوحيد هذا متفق عليه بين الأنبياء جميعا، والنهي عن الشرك، وبر الوالدين، وعدم قتل الأولاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أمور كلها متفق عليها. فنحن قرأنا في الدرس الماضي وصلنا إلى الوصية الخامسة، وهي: ووصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. يعني المؤمن المسلم إسلامه يعصم ماله ودمه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. فإذا اعتدى إنسان عليه إما بأخذ ماله، وهذا قد يكون إما بالنهب، بالغصب، بالسرقة، وهذه كلها فيها الأحكام الشرعية التي تردع هذا الشخص الذي تعدى على الآخرين، أو قتل النفس، أي قتل نفسا معصومة. والله عز وجل يقول في كتابه: النفس بالنفس، فمن قتل مسلما وقتله عمدا فهذا يقتص به. والله عز وجل قال في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لأن الشخص الذي يعتدي، وكان في الجاهلية عندهم كما قلنا يقولون القتل أنفى للقتل، إذا اعتدى شخص من قبيلة على قبيلة أخرى فقتل واحدا منهم، فإذا أخذت هذه القبيلة القاتل وسلمته لتلك القبيلة التي قتل منها ذلك المقتول انتهت القضية، وإذا امتنعوا حدثت المعركة بين الجميع الحروب، فيقتل من هؤلاء ويقتل من هؤلاء. هم يقولون بهذا التعبير في لغتهم: القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم هذا القاتل إلى ولي المقتول انتهت القضية، يعني ينتفي القتل بمعنى أنه لا يزيد، يكون هناك خلاف بين القبيلتين فيقتل بعضهم بعض. الله عز وجل سمى هذا القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. والحياة عرفنا على أن الإنسان الذي يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا أو فلانا، إذا علم أنه سيقتل حفظ نفسه فحافظ على حياته، وترك الآخرين فحافظ على حياتهم، أي فيه حياة له ولغيره. والقصاص دائما يكون علنا حتى الناس يشهدون هذا الحكم الشرعي الذي طبقه، الذي فرضه الله عز وجل في كتابه، وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، وكذلك الدول الإسلامية التي تقيم الحدود في بلادها على من اعتدى على الآخرين. هذا فيه حفظ للنفس وفيه حفظ للأموال. هنا يقول: وصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها. فالمؤمن لا يجوز للمؤمن أن يعتدي عليه، دمه وماله وعرضه عليه حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قالوا: هي النفس المؤمنة، المؤمنة هو المسلم، والمعاهدة إلا بحق. المعاهدة حينما يكون الخلاف بين المسلمين وبين غيرهم، ويحدث العهد بينهم لهدنة تقع، مثل ما كان في غزوة الحديبية، فهذه الفترة التي فيها هذا الشخص المعاهد لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لأن قتل المعاهد يعني جريمة، ورسول عليه الصلاة والسلام حرم قتله، فلا يجوز أن يقتل لأنه له عهد، والله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الرسول عليه الصلاة والسلام يفي بالعهود ولا ينقضها، وذكرنا لكم القصة وهي موجودة في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وطلب منه أن يدخل في الإسلام، ولما جاءه هذا الخطاب يعني بحث عن شخص أو عن أشخاص يعرفون هذا النبي، لأن تعرفونهم في بيت المقدس وبعيد في ذاك الوقت، أما الآن هذه الأمور صارت متقاربة، لأن ليلة الإسراء والمعراج ورسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس، الكفار يعني صار الأمر صعب عليهم، كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود إلى مكة؟ وقالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فاستعظموا هذا الأمر. الآن ما يستعظم هذا، الآن من الأمور السهلة، تقول الإنسان سافر إلى شرق الدنيا أو غربها ورجع في ليلته، وهذا ما مكن الله به عباده من العلم، لأن الله عز وجل لما ذكر المراكب في سورة النحل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني المراكب الموجودة في ذاك الوقت هي هذه عند الناس، ما في غير الخيل والبغال والحمير، لكن قال في تدي الآية ويخلق ما لا تعلمون، ولهذا هذه الحاجات التي حدثت الآن كلها داخلة فيما ذكره الله عز وجل في كتابه، وما مكن منه الناس حيث له سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. إذا المعاهدة لابد من الوفاء بها. هرقل لما بحث عمن يعرف الرسول هذا وعنده علم من الكتاب ويعلم أن فيه نبي سيبعث، ولكن كانوا أهل الكتاب أكثرهم يظنون أنه منهم ولا يظنون أنه من العرب، ولكن الله عز وجل يختار ما يشاء، فبحث وقال اسألوا هل في أحد يعرف هذا، فوجدوا أبو سفيان ومن معه، فقالوا نعم، حضروا وقفل مثل ما نقول المجلس العام على الموجودين عنده، هم والجماعة الذين عنده من علمائهم، فسأل قال للمترجم اسألهم من هو أقرب الناس نسبا بهذا الرجل، فقال أبو سفيان أنا، وأنتم تعرفون أنه من أقربائه لا شك في ذلك. فقال السؤال الثاني للموجودين يعني قل لهم أنا سأسأل هذا الرجل في إذا كذب فكذبوه، يعني إذا قال على هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه كذبا فكذبوه. أعطاهم هذه الجملة وبدأ يسأله. سبق البارحة أن قلنا أنه سأله عن نسبه، فقال هو من أفضلنا نسبا، وهكذا الأنبياء لا يبعثون إلا في أنساب قومهم، يعني يبعثون في الأشراف من قومهم المشهورين بين الناس المعروفين بذلك. ثم سأله عن أتباعه الذين يدخلون في دينه هل يرتد منهم أحد، فقال لا، هذا السؤال الثاني والجواب عليه. سأل هل يزيدون ولا ينقصون، قال يزيدون. مشى معه فيه الأسئلة هي 10 أسئلة إلى أن وصل إلى قضية نقض العهد، والحديث هنا في قضية المعاهد، إلى نقض العهد، فسأله هل ينقض العهد، يقول أبو سفيان يعني أنا لولا أني خشيت أن يؤثر علي كذبا لكذبت، والكذب عندهم عيب مع أنهم كفار لكن لا يكذبون، الكذب عيب. يقول لولا أني أخشى أن يؤثر علي بأن يقولون مثلا أبو سفيان كان عمل كذا وكذب لكذبت على الرسول، لكن ما استطعت. يقول لم أجد مدخلا أدخل فيه إلا هذه القضية وهي قضية المعاهدة، فيقول نحن بيننا وبينه عهد، ويقصد به صلح الحديبية، يقول بيننا وبينه عد ما ندري ما هو فاعل في ذلك. قال والله ما التفت لهذه الكلمة ولك أني قلتها، لأن هذه الكلمة لا قيمة لها. هو يقول ربما أن ينقض العهد، وهو يسأله هل ينقض العهد أو لا. بعد ذلك حلل هذه الأسئلة وتكلم وقال هذه لا يأتي بها إلا نبي، فالأنبياء هم الذين لا ينقضون العهد، والأنبياء هم الذين يبعثون في أشراف قومهم، وأتباعهم هم الذين لا يرتدون إذا دخلوا في الدين، لأنه إذا خالط الإيمان بشاشة قلوبهم لا يمكن أن يرجعوا عنه. ثم بعد ذلك توجه إلى جماعته البطارقة الموجودين عنده، فقال هل لكم يعني في خير وأن الله عز وجل يثبت ملككم فتؤمنوا بهذا الرجل بكلامه؟ العرب الموجودين ما يعرفون هذا الكلام بلغته، كلمهم بذلك. قال فنفروا مثل ما تنفر الحمر، يعني نفروا من هذا الكلام، أرادوا يخرجون، فإذا الأبواب مسكرة ما لقيوا طريق، رجعوا. نسمع لدهاء هذا الرجل، لأن أبا سفيان وصفه بالدهاء. قال أنا لم أقل لكم ذلك رغبة في دينه، ولكن أردت أن أختبركم هل أنتم متمسكون بدينكم أو لا. قال فسجدوا له. هو حافظ على ملكه مع أنه يعرف الحق، وقد قال كلمة، قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، هكذا قال. بعد 10 سنوات وأبو عبيدة ومن معهم من جيش المسلمين في ذاك المكان الذي هو يقول، وملكوا تلك الأماكن التي كان هو فيها. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء لا ينقضون العهد، والله عز وجل وفى وأمر بوفاء العهد، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق، بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص، واحد اعتدى على واحد فهذا يقتل، أو زنا من محصن، والمحصن حده الرجم، إذا زنى وهو محصن فحده الرجم. وتعرفون في قضية الزنا خاصة الله عز وجل لا يريد إشاعة الفاحشة ولا نشرها، لم يثبت حد على قضية في الزنا بشهادة، يعني لا يمكن أن يأتي شهود ويشهدوا على امرأة أو على رجل أنه زنى، وما أقيم حد بالشهادة. لماذا؟ الله عز وجل يعني جعل الشهود 4 في الزنا، 4 أشخاص يشهدون، وما يشهدون على أن والله فلان وفلانة دخلوا الغرفة الفلانية وقفلوا عليهم الباب، هذا ما يكفي، فلا بد أن تكون الشهادة بالمعاينة، يعني أن الرجل هذا عمل مع المرأة هذه فاحشة الزنا بالعين المجردة رأوه في ذلك، وهذا لا يمكن. لو شهدوا 3 وتخلف الرابع ماذا يكون؟ هؤلاء 3 يحدون، كل واحد يجلد 80 جلدة، هؤلاء الشهود الذين شهدوا، إذا تخلف الرابع فلا بد أن يقام الحد عليهم، لأنهم رموا هذا الرجل بهذه الفاحشة. إذن الحد لم يثبت إلا بالاعتراف، واحد يعترف بأنه زنى، أو بالحبل، المرأة التي لا زوج لها فإذا حملت خلاص القضية واضحة. وذكرنا لكم على أن الله عز وجل قال في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية في المدينة نزلت، ومكة لم تنزل فيها أي آية في الأحكام، وإنما كان الرسول يدعو للإيمان فقط، لأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا حينما وجد المجتمع المسلم نزلت الشريعة بكاملها، ومنها الحد في الزنا. فيه رجل اسمه ماعز ارتكب هذه الفاحشة وهو محصن، يعني متزوج، قد تزوج، فوقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام واعترف وقال يا رسول طهرني، فالرسول تركه ولم يرد عليه، فنقل عن يمينه فأعاد الكلام، نقل عن يساره فأعاد الكلام، حتى شهد على نفسه 4 شهادات. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سأل أصحابه وأقاربه هل هذا الرجل في عقله شيء؟ فقالوا ما علمنا عنه إلا خيرا، لا نعلم عنه إلا خيرا. عند ذلك طبق الحد على هذا الرجل الذي اعترف. المرأة التي جاءت حامل من الزنا قال لوليها أرجع بها حتى تضع، فرجع بها ومكثت حتى وضعت، ثم جاءت بنفسها كما قلنا ما كان مسجل في دفتر وفي من يتابعها احضروها في اليوم الفلاني، وإنما هي جاءت بنفسها بعد أن وضعت وطلبت من الرسول أن يطبق عليها الحد، فقال لها أرجعي يعني بالطفل هذا حتى يبلغ سن الفطام. رجعت لأنه ما له ذنب، فرجعت به، وبعد سنتين كما تعرفون سن الرضاع سنتين، جاءت به في يده كسرة من خبز لتبين للرسول أنه الآن يعتمد على نفسه، على نفسه ما له حاجة على أمه. وقالت طهرني يا رسول الله، ما هو الذي حملها؟ حملها إيمانها وخوفها من الله عز وجل لأنها ارتكبت هذه المعصية. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بها فشدت عليها ثيابها ورجمت، ثم جاءوا بها للصلاة ليصلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف يعني في شدته في هذا الباب، حينما تقدم الرسول يريد يصلي على هذه المرأة أخذ بجنبه وقال يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني عندما هذه المعصية مدام ارتكبت خلاص ما تستحق أن يصلي عليها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ المرأة جاءت تائبة وجادت بنفسها لله وترددت هذا التردد، لو كان في أول مرة ذهبت ولم ترجع ما حدث عنها وفي المرة الثانية، ولكن حملها الذي حملها على ذلك هو إيمانها وخوفها من الله عز وجل. ولهذا التربية الصحيحة والمنهج الصحيح هو تعليم الناس الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا إذا قرأت في كتاب الله من أوله لآخره تجد التركيز فيه على إخلاص العبادة لله وحده كله من أوله لآخره. فالشاهد من هذا على أن أولئك الصحابة رضوان الله عليهم الذين طهرت قلوبهم هم الذين نشروا دين الله في الشرق وفي الغرب. وفي 50 سنة أين بلغ الإسلام؟ في 50 سنة بلغ البحار إلى الغرب وإلى الشرق وإلى كل مكان في هذه الفترة الوجيزة. إذن التربية الصحيحة والتعليم الصحيح والمنهج الصحيح هو تعليم العقيدة قبل كل شيء، وليس معناه تعليم العقيدة وترك الأمور الأخرى على جانب، أبدا كلها تمشي مع بعض، لكن في أول بأول. لا يمكن أن تقبل منك صلاة إلا إذا آمنت بالله عز وجل، إذا شهدت له بالوحدانية تصلي تقبل صلاتك. لكن إنسان ما دخل في الإسلام تطلب منه صلاة، تطلب منه زكاة، تطلب منه حج، هذا لا يمكن، ولم تكن الشريعة هكذا. وذكرت لكم أمثلة أو لبعض الإخوان في بعض المناسبات على أن الذي يدعو شخصا من غير المسلمين للدخول في الإسلام سواء كان مسيحي هندوسي، المهم أنه وثني ليس بمسلما، لو سألك عن الإسلام وقال لك ما هو، لو قلت له هذا الإسلام يريد منك تبقى 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، يعني رمضان تصوم، وإذا سرقت يقطعون يدك، وإذا شربت الخمر يجلدوك، وإذا زنيت كذلك، يقول لك هذا الإسلام ما أريده، ما أبغى هذا الإسلام. وإنما كان الإسلام الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. وبعد ذلك المسلمون تحملوا هذه الأحكام كلها كما سمعنا في قضية هذه المرأة وفي قضية ماعد رضي الله عنهما جميعا، حينما دخل الإيمان في قلوبهم تحملوا هذه الأحكام التي فرضها الله عز وجل على عباده. أو ردة بعد إسلام، إنسان دخل في الإسلام ثم ارتد، هذا حده القتل، يعني كان مسلما ثم ارتد عن إسلامه، لأن هذا فيه ضعضع وخلل، بمعنى كأنه يقول للآخرين الأمر على كيفه يعمل ما يشاء. ولهذا لما ذهب معاذ إلى اليمن وأبو موسى حينما جاءوا وفي رجل مكتف مربط بعد ما دخل في الإسلام. فسألوا ما حال هذا؟ فقالوا هذا ارتد بعد أن أسلم ارتد. قال الصحابي هذا لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل، لأنه لما أسلم ثم ارتد هو يهودي في الغالب والله أعلم، يعني معناه أنه يقول الإسلام هذا أمر يعني إنسان على كيفه. الآن يقول حرية، حرية صحيح، ما وجد أحد عبدا إلا لله، الناس كلهم عبيد لله عز وجل، والرق في الإسلام معروف طريقته وما الذي صار. فكون الإنسان في الإسلام ويقول أنا حر، أنت حر، لا يأخذون مالك ولا يضربوك ولا يعتدون عليك، لكن كونك تكفر بعدما تكون مسلم لا، فالحرية ليست هنا في هذا المكان، وإنما حده القتل كما جاء في هذه الوصية. طيب اقرأ لنا السادسة.
قال بسم الله والصلاة والسلام،
أرفع صوتك خلهم يسمعوك يا أخي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشارح حفظه الله تعالى سادسا: ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم وهو الطفل الذي مات أبوه إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ.
نعم، ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم. اليتيم كما سمعنا الآن هو الذي مات أبوه، هذا المسكين الطفل مات أبوه في هذه السن قبل أن يبلغ سن الرشد، هو في حاجة إلى من يساعده، في حاجة إلى من يساعده، لأنه فقد والده. فإذا جاء إنسان واعتدى عليه وأخذ ماله، هذا فيه وعيد شديد. تقرؤون في سورة النساء: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذا اليتيم هو في حاجة إلى من يأخذ بيده، في حاجة إلى من يساعده، من يعلمه، من يرشده، من يحافظ على ماله. الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أيش المعنى بالتي هي أحسن؟ معناه أنك تحفظ ماله وترميه له حتى يبلغ سن الرشد. العلماء بينوا على أن الشخص الذي يلي اليتيم إذا كان فقيرا وسيستعمل عمال لتنمية مال اليتيم فله أن يكون هو كذلك، يعني يشتغل في ماله بالأجرة التي يعطيها لزيد أو لعمر. إذا كان يعطي أجرة من هذا المال لمن يقوم على رعاية مال هذا اليتيم فهو له ذلك، هذا الذي بالتي هي أحسن، يعني يأخذ هذا المقدار، ما يأخذ من ماله شيء وإنما يأخذ مقدار الأجرة لأنه يحافظ على ماله ثم يقدم هذه الخدمة، هذه الخدمة سيكون لها أجرة سواء عمله أو عمل غيره. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم ذكر أنه لا بد أن ينمي له هذا المال حتى يبلغ أشده كما قال الله عز وجل في كتابه، وأن يكون يبلغ سن الرشد، وأن يكون يزول عنه السفه، لأنه قد يكون بلغ سن الرشد، ونعرف أن البلوغ إلى 15 سنة تقريبا، لكن قد يصل الإنسان 16 سنة إلى 20 سنة ولكنه سفيه ما يحفظ ماله سيبذره، فمثل هذا لا يعطى المال، هذا لا يعطى المال، إنما يعطى منهم قدر ما يستحق، وأما المال لا يدفع له لأنه سيبذره وهو سفيه، والسفيه يحجر عليه حتى معروف سواء كان يتيما أو غير يتيم، السفيه يحجر عليه لأنه يبذر المال، والله عز وجل نهى عن تبذير المال وأخبر على أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فحينما يبذر ماله يضيعه، هذا يجب على وليه أن يحافظ عليه وأن لا يدفع له هذا المال، وإنما يعطيه بقدر الحاجة التي هو في أمس الحاجة إليها كالمصاريف وما يشبهها. اقرأ.
سابعا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم.
أكفي. ثامنا: لا، خلونا نكمل هذه واحدة واحدة حتى يفهمون العشر تماما إن شاء الله. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله يقول في سورة كما تعرفونها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا أخذوا حقوقهم من الآخرين يأخذوها كاملة، وإذا أعطوا الآخرين لابد أن ينقصوها. هذا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا من فضل الله عز وجل على عباده ومن رحمته بهم. طلب من الإنسان أن يفي بالكيل والوزن بالقسط، بمعنى أنه لا ينقص شيئا، لكن الميزان قد يحدث فيه شيء، يعني قد يحدث بعض النقص في الوزن أو في الكيل. هذا الذي يحدث من هذا الإنسان الذي يكيل أو يزن لا حرج عليه إذا كان بهذا الأسلوب: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل بالشيء الكامل. لكن الميزان قد يكون فيه قليل يعني. طيب إذا كان فيه هذه القليلة التي حدثت وأنت غير قاصد لهذا، فلا شيء عليك، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذكرنا على أن المأمور به والمنهي عنه في الشريعة الإسلامية، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي لا يستطيعه يسقط عنه. الحج إذا ما كان عندك مال سقط عنك، قل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو ركن أركان الإسلام. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال فليس عليك شيء. وهكذا في جميع المأمور به: الصلاة صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا في جميع المأمور به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لأن الانتهاء بإمكان الإنسان أن ينتهي. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن جميع المعاصي، أنت تستطيع تنتهي. ما تقول أنا مرة يمكن أشرب الخمر ومرة أترك، تستطيع. لكن كلفت بشيء غير المنهي عنه، كلفت به تأتي بما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أقيم العدل في الأخذ والإعطاء، يعني إذا أخذت تأخذ حقك، وإذا أعطيت تعطي الذي عليك كاملا، وهذا يكون بقدر الاستطاعة. تفضل. ثامنا
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
هذه من الأمور الصعبة على الكثير من الناس. الله عز وجل أمر بالعدل، وسواء كان الذي عليه القول هذا عليه الشهادة قريبا أو بعيدا، فلا بد أن تؤدي ما أمرك الله به. والله يقول: أوفوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لو كان قريبك، أباك أو أخاك أو ابن عمك، يجب عليك أن تقول الحق، ما تحابي مع هذا القريب، وإنما تقول الحق على القريب وعلى البعيد، بل يقول إنسان ذلك حتى على نفسه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فالله عز وجل نهى الإنسان أن لا يحابي أقرباءه. لو كان عندك شهادة على قريب لك وليس هناك شاهد غيرك في هذا المال، في هذه القضية، ثم تمرد هذا ولم يعطي ما عليه، وطلبه صاحبه إلى المحكمة ويريد حقه، هذا ما عنده شاهد إلا هذا القريب، إذا امتنع عن هذه الشهادة فهذا خالف ما أمر الله عز وجل به وارتكب هذه المعصية. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم.
أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل.
نعم.
تاسعا وبعهد الله، أي وصيته التي وصاكم بها، أوفوا أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه، وتعملوا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وبعهد الله أوفوا. العهد إذا عهدت إنسان يجب عليك أن تفي بهذا العهد، لكن علينا عهود لله عز وجل، والله عز وجل أخبر في كتابه، وتقرؤون ذلك في آخر سورة الأحزاب، الله عز وجل عرض الأمانة على جميع المخلوقات ومنها الجبال. قال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا العهد بينك وبين الله يجب أن تفي به. عليك عهد في الصلاة، عليك عهد في الزكاة، عليك عهد في الحج، عليك عهد في الطهارة. هذه المأمورات التي أمرت بها عليك عهد في الوفاء بها. فإذا إنسان قصر في ذلك فهذا نقض هذا العهد ويعاقب عليه. الأمانة كما سمعنا، الأمانة ليس الأمانة التي تودع، هذا شيء من الأمانة. واحد يودع عندك مالا وما جاء به عندك إلا أنه وثق فيك، فأنت لا تخونه في هذه الأمانة وتنكره. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين، وكان المشركون في مكة الأموال الثمينة التي يخافون عليها يأتوا بها عند الأمين، عند محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا لقب بهذا اللقب الأمين. ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه حينما انهدمت الكعبة وبنوها، وقريش كلهم يعني شرفهم الكعبة، حينما وصلوا إلى المكان كما تعرفون أنتم الآن كلكم قد ذهبتم إلى مكة، مكان الحجر الأسود، اختلفوا من يضعه. كل قبيلة تريد أن تضع الحجر هي حتى يكون الشرف لها، اختلفوا وكادوا أن يقتتلوا، لكن قالوا نحكم أول داخل يدخل المسجد، نحكمه بين في هذه القضية. الله عز وجل أراد أن يبين مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، فطلع عليهم قالوا هذا الأمين، هذا الأمين، خلص هو الذي يحكم بيننا. ما هو الحكم الذي حكم به بينهم؟ لما جاءهم مختلفين قال تجيبون ثوب كبير، خلاص ما هو نسميه شرشف لحاف، مدوا وأخذوا الحجر وضعوه فيه. قال كل قبيلة تنتدب واحد منها ويمسك بطرف، كل الجماعة المتخاصمين الآن كل من يمسك بطرف، ثم رفعوا الحجر حتى جاء إلى مكانه وأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في مكانه. هكذا كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين، وهو الصادق الأمين، وهو الصادق الأمين كما قال الله عز وجل، وكما يلقبونه بذلك. لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله اختلفوا عليه، وقالوا عنه أنه كذاب وأنه ساحر وأنه كل شيء قاله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذوه بجميع الأذى التي يعمله المجرمون مع أهل الحق. فالشاهد من هذا أن الوفاء بالعهد من الأمور المطلوبة والمأمور بها، فلا يجوز الإنسان أن ينقض عهده الذي يقطعه مع شخص آخر. وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقالوا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فالإنسان مسؤول عن عهده هذا. إذن عهود بيننا وبين الله فيما فرضه علينا ونهانا عنه علينا أن نمتثل ذلك، والعهود التي بيننا وبين الناس علينا أن نفي بهذه العهود لأنها من صفات المؤمنين وهي المأمور بها في كتاب الله عز وجل. نعم يا أخي.
عاشرا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
هذه الوصايا العشر الله عز وجل ختم بهذه الآية آخرها، وبين أن هذه الوصايا العشر هي صراطه المستقيم، لأن هذه الوصايا العشر فيها النهي عن الشرك، الأمر بالتوحيد، الوفاء بالعهود، كل ما سمعنا في هذه الوصايا العشر. الله عز وجل قال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل معناه الطريق، الطريق الواضح. والآية اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط معناه الطريق، والطريق هو القرآن وهو السنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصراط المستقيم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآية وانتهى منها أخط خطوطا في الأرض. أنتم الآن طلاب علم وتدرسون أو تدرسون، العمل الذي يعمله المدرس في السبورة يضع خط مستقيم ويضع خطوط عرضية. رسول الله صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا مستقيما وخط عليه هذه الخطوط العرضية. في طبعة المسند، مسند الإمام أحمد الأولى، وربما أنه يوجد في الطبعات الأخرى، فيه هذا الحديث وفيه هذا الخط الموجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الصراط المستقيم، وهذا طرفه بأيدينا نحن في الدنيا، والطرف الآخر في الجنة. من مسك هذا الخط، مسك هذا الصراط المستقيم، وصل. لكن لو خرجت قليلا، أنت الآن تريد مكة، وعندنا الطريق هذا اللي تسمونه تعرفون طريق الهجرة، مستقيم إلى مكة، لكن لما تخرج بعد 40 كيلو 50 كيلو 70 كيلو تجد هذه الخطوط العرضية، خط ذاهب للغرب وخط ذاهب للشرق. أنت لو دخلت في هذه الخطوط بالشرق أو الغرب، هل يمكن أن تصل مكة؟ ما يمكن أن تصل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام خط هذا الخط وبينه للناس، ثم بين له كل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله قال في كتابه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق الذي هو من طلابه، وهي أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وتسمعون التطاول الرفض عليها رضي الله عنها التي برأها الله من فوق 7 سماوات، قالت: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما بقي علينا إلا أن نعمل. هذه الخطوط الذي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه السبل المتفرقة، قال: كل سبيل عليه شيطان يدعو إلى هنا إلى هنا، هلموا هلموا. هذه الخطوط هي الطرق المتفرقة التي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين كامل في جميع أنواعه، العبادة كاملة، الله عز وجل لم يترك شيئا تحتاج هذه الأمة إليه، والرسول بلغ كل شيء تحتاج إليه هذه الأمة. ولهذا نهانا عن المحدثات: إياكم محدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من جاء بشيء من عند نفسه لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل به الخلفاء الراشدون الصحابة رضوان الله عليهم، إذا جاء بشيء من عنده فهذا كأنه يقول: إما الدين لم يكمل وأنا سأكمله، وإما أن الرسول ترك شيء لم يبلغه، يعني لو لم يتكلم بلسانه فهذا حاله. تذكرون ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه حينما جاء وفيه جماعة معهم شيخ وعندهم نوى، تعرفون النوى حق التمر، وهو يقول لهم يعني عدوا كذا بالتسبيح، عدوا 70، عدوا 100، عدوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا. ابن مسعود وقف على رؤوسهم وقال: ما هذا؟ فقال الرجل هذا، قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال: ما كل من يريد الخير يصيبه. أنتم عملكم هذا بين أمرين: إما أنكم سبقتم أصحاب محمد علما، يعني أنتم أعلم منهم، وإلا جئتم ببدعة ظلما. أنتم إيش حكمكم أنتم الآن؟ لما يقول ابن مسعود هذا الكلام لهؤلاء، ابن مسعود المعروف لما يقولهم هذا الكلام يقول أنتم الآن عملكم هذا الذي تعملونه يعني عدوا كذا وعدوا كذا وعدوا كذا ويجيب لهم النوى هذا ويقول لهم عملوا هذا العمل. هو يقول لهم أنتم بين أمرين، إما سبقتم أصحاب محمد علما يعني صرتم علماء أحسن من أصحاب محمد لأن هذا ما جاءوا به وأنتم جئتم به من عند أنفسكم، وهذا قطعا أنهم لم يسبقوهم علما وهم يعترفون بذلك. ثم نقل للجانب الآخر قال أو جئتم ببدعة ظلما، إذن هم جاءوا ببدعة ظلما، جاءوا ببدعة ظلما. إذن كل واحد يحدث في دين الله شيئا لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من علماء من عمل الخلفاء الراشدين الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليه عنهم أن سنتهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين الذي بلغه كله كامل بين أيدينا. فأي واحد يحدث في دين الله شيئا معنى ذلك كما قلنا إما جاء ببدعة ظلما وهذا ما قاله عبد الله بن مسعود، أو أنه يدعي أنه أعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودعوى هذه لا تقبل منه، لو قال كذلك ما أحد يقبل منه هذا الكلام. أنا أمثل لكم بمثال يعني كل واحد يمكن يدركه في قضية الذكر. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل أن يوصيه أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الكلام الذي يقول معناه أنك تذكر الله في كل وقت في أي حالة من الأحوال. ثم أخبر على أن التسبيح والتحميد والتكبير الحسنة بعشر أمثالها، ولهذا قال لا يعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة، قالوا كيف يكسب ألف حسنة؟ الألف كثير، قال يسبح مئة تسبيحة والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. التسبيح أنتم أيها الأخوة الآن خمس دقائق جربوا بعدما ينتهي الدرس سبح، شوف كم تسبح قبل ما يقيم الصلاة تكسب ألف حسنة. الجماعة الذين فرضوا على أتباعهم وظيفة يسمونها وظيفة الذكر، يمكن بعضكم يعرف هذا إذا كان ما عندنا من هذا النوع، لا بد أن يحضر هذا الشخص لهذه الوظيفة حتى يذكر الله مع الشيخ. طيب هذا قد لا يتيسر له، قد لا يحصل المركوب الذي يوصله، قد يحدث له أي عذر فلا يستطيع أن يصل إليه، معنى ذلك أنه يحرم من هذا الذكر على هذه القاعدة. والله عز وجل قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر أيها المسلم ماذا بقي من أحوالك، الذي يذكر الله يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا عندكم في سورة آل عمران في آخر السورة، يذكر الله قياما أنت قائم أو قعودا نحن الآن جلوس أو مضطجع، هذه كلها أحوال الإنسان، إما يمشي وإما جالس وإما مضطجع. والله عز وجل وسع على عباده أن يذكروه في هذه الأحوال جميعا إلا في الأوقات التي أنتم تعرفونها أن الإنسان لا يجوز له فيها حتى يطهر نفسه. إذن هؤلاء ضيقوا ما كان واسعا، ضيقوا على الناس على أنه لا يمكن أن نذكر الله إلا مع هذا الشيخ، ويأتي في الوقت الفلاني الوظيفة محددة إما بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة الفجر في أوقات محددة يأتون يذكرون مع الشيخ هذا. إذن ينبغي لنا أن نرجع لكتاب ربنا وإلى سنة نبينا، ففيها كل ما تحتاجه البشرية في دينها. ثم هذه المحدثات في الدين هي التي لا ينبغي أن تعمل، أما إحداث في الدنيا اختراعات وما يتبعها فهذا مفتوح للمسلم. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قبل مدة كما تعرفون هذه الحديدة غير موجودة، يجلسون في الأرض ويتحدثون ما في لا كرسي ولا في مقرفون، هذه وسيلة، هذه الوسيلة مهمة ممنوعة. قبل فترة كما سمعنا في الآية التي سبقت التي ذكر الله عز وجل فيها المراكب والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، الآن عندنا السيارات وعندنا الطائرات وعندنا جميع المركوبات التي هيئها الله عز وجل لعباده، فهذا ليس ممنوعا، الله عز وجل ما منع هذا بل هذا مباح ولكن يستعمل في حقه. كثير من الشباب جزاهم الله خير والله يهديهم إن شاء الله، أذكر من القصص التي تحدث منهم، كانوا في محاضرة وبعدما انتهوا من المحاضرة كان يتكلم يقول لابد من مقاطعة أمريكا ومقاطعة الغرب جميعا ولا نأخذ منهم أي حاجة. قالوا طيب، لما انتهوا جاب يركب السيارة. قال ما تركب السيارة، هذه السيارة من أمريكا جاية ولا من لندن ولا من، ما تركبها، لأنهم لا يفرقون بين الدين وبين الوسائل الأخرى المباح. هو صحيح يعني الولاء هو الولاء أن تحب الإنسان وأن تدافع عنه وأن تكره ما يقع عليه، إذا كنا نواليهم بهذا المعنى فهذا هو المحرم والمنصوص عليه في كتاب الله. أما تبيع وتشري معهم فهذا لا يدخل في هذا الباب. لو قلنا ما نشتري أي حاجة من الغرب، لا سلاح ولا سيارات ولا طائرات، ماذا نعمل؟ ايش رأيكم؟ نوقف خلاص نقاطعهم؟ إذن أنت تقاطعهم ما تأخذ آراءهم وعقائدهم والحاجات التي يعملوها ويفسدون بها المسلمين وأولاد المسلمين، وإنما هذه الأمور لا دخل لها في هذا الجانب. أنت الآن ما تستطيع تعمل ولا إبرة، ما عندك شيء من هذا النوع، إذن لابد تأخذ منهم. ماذا كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة التي نحن فيها؟ ألم يمت ودرعه مرهونة عند يهودي؟ درعه مرهونة عند يهودي، ليش يتعامل مع اليهود؟ المعاملة غير الموالاة، وينبغي أن نفرق بين هذا وبين هذا. تكمل لنا يا أخي.
عشرا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك، وفعل الواجبات وعظمها التوحيد، هو الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، البدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله، تميل وتشتت بكم عن دينه.
لحظة، الآن أكمل هو الآية، يقول هذه الوصايا العشر وكما قلنا اتفق عليه الأنبياء جميعا، يقول هذه أعظمها في المنهي عنه الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، شيئا يعني شيء، يعني في هذا السياق يدل على أقل شيء يوجد مطلقا، ما سمح لنا أن نشرك بشيء ولو كان خفيفا. ألا تشركوا بالله شيئا، إذن الدعاء والاستغاثة والذبح هذه كلها من الشرك، فلا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يخاف من غير الله الخوف غير الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي أنت في الطريق وفي سيارة تدعسك تخاف من هذا، خوف طبيعي ما في شيء، لكن كونك تخاف من واحد إما بعيد غير موجود أو من صاحب قبر ويقول لك هؤلاء السدنة وأتباعهم، أنت لو عملت كذا الولي هذا يؤثر فيك وفي أولادك وفي مالك، هذا هو الخوف المنهي عنه، ما هو الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي هذا أمر عادي، وكذلك المحبة، يعني الله عز وجل أمر وبين على أن أولياءه يحبونه، وأن المحبة إذا وقعت لغير الله شرك، لا يجوز لأحد أن يحب غير الله، لكن لا يقصد بالمحبة المحبة الطبيعية العادية بين الناس. الإنسان يحب أولاده ويحب زوجته ويحب ماله ويحب أقاربه ويحب حتى وطنه الذي عاش فيه، هذا لا شيء فيه هذه المحبة، لأن هذه المحبة ليس محبة شركية، محبة طبيعية. لكن كونك تحب ولي من الأولياء أو من يدعي الولاية محبة تخشى أنك لو لم تحبه تلك المحبة فسيؤثر فيك، هذا هو المنهي عنه. نعم، هنا قال الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك، وعرفنا أن الشرك هذا الله عز وجل بيّن في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل المعاصي تحت مشيئة الله، يعذب من شاء بقدر ذنبه ويعفو عن من شاء، وليس على الله واجب كما سيأتينا في الحديث الآتي إلا ما أوجبه الله على نفسه لعباده. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل الطرق الكثيرة، الشبهات والشهوات، إذا اتبعتها لم تصل كما قلنا إلى الشيء الذي تريده وهو وصولك إلى الجنة إذا تمسكت بهذا الباب. اتفضل اقرأ لنا.
مناسبة الآيات للباب أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات ابتداها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. ما يستفاد من الآيات أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات. الثاني عظم حق الوالدين.
نعم، الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وذكر لكم الآيات الواردة في الوالدين وأن الله عز وجل قرن حقهما بحقه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم.
الثالث تحريم قتل النفس بغير حق لا سيما إذا كان المقتول من ذوي القربى،
سواء كان قريبا أو بعيدا مسلما، هذا لا يجوز قتله. لكن هو يبين هنا على أن القريب يعني الجريمة فيها أفظع، كون إنسان يقتل قريبه، لو قتل الآخر هو سيقص به، لكن كون يقتل قريبه هذا من الأمور اللي هي البشعة عند الناس كيف يقتل أقاربه. أما إذا حدث بينه وبين آخرين خلاف وحدث ما حدث، والله عز وجل أخبر على أن الذي يقتل النفس إذا كان هذا القتل عمدا فيقام عليه الحد. نعم.
الرابع تحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه.
يعني اليتيم كما عرفنا أنه الذي فقد والده أبوه، وهذا هو في حاجة إلى من يعطف عليه، لأنه فقد ذاك الرجل الذي يعطف عليه، فينبغي للمسلم الذي يكون عنده يتيم أن يحسن إليه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، شوفوا واحدة أطول من واحدة، هذا الرسول وهذا كافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين. فالشخص الذي يكفل اليتيم يتحصل على الأجر العظيم، فيجب على المسلم أنه يحسن إليه. إن كان فقيرا هذا اليتيم فيحتاج إحسان في جميع الجوانب، وإن كان عنده مال فلا يجوز لك أن تأكل ماله، بل عليك أن تحسن في إصلاح ماله وتنميته، لأن من أكله الله عز وجل توعده بهذا الوعيد، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
الخامس وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد،
وإذا قلتم فاعدلوا. نعم.
السادس وجوب الوفاء بالعهد.
نعم.
السابع وجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه. الثامن أن التحليل والتحريم حق لله،
يعني لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم إلا ما حله الله عز وجل أو حرمه الله، ولا تقولوا على الله بلا علم. والذين يقولون على الله بلا علم هؤلاء يتحملون الإثم العظيم، لأنه سيتبعهم أناس على هذا التحليل وهذا التحريم. يعني لو كان الإنسان لنفسه سيكون إثمه على نفسه فقط، لكن إذا كان يتقدم بالفتوى ويفتي الآخرين وهو على جهل، وهذا الآن الذي يحدث في القنوات الفضائية وعند بعض الشباب اللي عندهم تحمس ويصدر الفتوى، والفتوى كان العلماء السابقون كما قال ابن القيم وغيره، يعني تأتي القضية فتطرح في هذا المجلس كلهم علماء، تطرح على واحد يحولها إلى الثاني والثاني إلى الثالث، وهكذا حتى تمر على هؤلاء المجموعة كلهم، كل واحد لا يريد أن يفتي، لأنهم يعلمون أن الفتوى قول على الله، تقولون على الله ما لا تعلمون. الآن يعني مسابقة، لما تأتي قضية مسابقة في الفتوى فيها، وهذا عدم الورع وعدم الخوف من الله عز وجل. إذا كان العلماء الكبار الأوائل تطرح القضية فيتداولها مجموعة، كل واحد يرميها على الآخر حتى ترجع إلى الأول الذي وجه له السؤال فيفتي، يفتي بما يقدر عليه. الفتوى أولا بالكتاب والسنة وبأقوال الصحابة، إذا لم يجد فالعلماء بيّنوا على أن هناك في أشياء متشابهة، يعني يقيس هذا على هذا فيصدر الفتوى. هؤلاء تكون للعلماء الكبار، العلماء الكبار هم الذين يفتون. أما في هذا الزمن فنسأل الله العافية، يعني كل واحد يسأل الله العافية لنفسه. الفتوى تصدر من أي واحد خلاص، إما في القنوات الفضائية كما تسمعون وكما تشاهدون، وإما حتى بعض الطلاب فيما بينهم، الواحد يطرح القضية يقول خلاص تصدر الفتوى من هذا طالب، يمكن في الثانوي ولا قرأ بعض الأحاديث ولا وتحمس وخلاص يصدر الفتوى. فينبغي للمسلم أن يحترز في مثل ذلك وأن لا يقول على الله بلا علم. نعم، اقرأ لنا الحديث الثاني.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
نعم، هذه الآية التي سبقت. الآن ابن مسعود يقول هذا القول، احنا قرأنا هذا الحديث ولا لا يا أخي؟ قرأنا حديث ابن مسعود؟
أمس قرأنا ما شرحنا.
طيب تفضل أقرأنا الشرح.
قال الشارح حفظه الله: ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صحابي جليل من السابقين الأولين، من كبار علماء الصحابة. لازم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 32 للهجرة.
نعم.
وصية هي الأمر المؤكد المقرر. خاتمه، الخاتم بفتح التاء وكسرها، حلقة ذات فص من غيرها. وختمت على الكتاب بمعنى طبعت.
نعم.
المعنى الإجمالي للأثر: يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوص إلا بما وصى به الله تعالى، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله: ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوص إلا بما في كتاب الله.
مناسب يكفي. هذه القضية، أولا كلمة الوصية، ابن مسعود رضي الله عنه ذكر هذه الوصية التي أوصى الله عز وجل بها في كتابه، وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. الوصية هي الوصية بالشيء المؤكد الذي ينبغي أن يعمل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بذلك. هنا ذكر هذه القصة وكلام ابن عباس رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري، وهذا الكلام يكون لطلاب العلم. صحيح البخاري في كتاب المغازي رقم الحديث 4431 و4432 في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض واجتمع عنده بعض الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب وغيره، عدد من الصحابة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعطوني كتابا لأكتب لكم وصية لن تختلفوا بعدي أو لن تضلوا بعدي. الرسول مريض متعب، فقال بعض الصحابة: يعني عندنا كتاب الله والدين كمل، كما قال الله عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم. وكان ذلك قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، يعني الآية هذه نزلت في الحج، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع. اختلفوا، صار عند الرسول لغط من بين الجماعة، الذي يقول يكتب والذي يقول لا يكتب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه ما يكتب، الله عز وجل بين في كتابه أنه لا يخط خطا بيمينه، لأنه اتهمه وهو ما يكتب، كيف إذا كان يكتب؟ فالشاهد أنهم لما اختلفوا لم تكن هناك كتابة، الروافض الذين عندهم تعلق بالشبه ادعوا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الرسول أن يكتب هذه الوصية، ويذكرون على أنه لو كتب وصية معناه سيكتب الخلافة لعلي بن أبي طالب فينص على خلافته. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا اليوم اللي هو يوم الخميس 3 أيام، ولم يتوفى إلا يوم الاثنين. لو كان هناك شيء مهما كما قال العلماء يحتاج إلى كتابة لكتبه في هذه 3 أيام، ما عنده أحد، ولكن لم يكتب شيئا. الأمر الثاني أنه قد قال لعائشة رضي الله عنها أدعي لي أباك وأخاك لأكتب وصية خشية أن يتمنى متمن ويريد الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا الحديث صحيح البخاري، ثم قال لا، يأبى الله ورسوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. العلماء بينوا على أنه لو كانت هناك وصية منصوص عليها من الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لقال الناس حينما اجتمعوا عليه، لقالوا الناس ما هو أي أبو بكر أفضل الموجودين، لكن الرسول نص عليهم ولا ينبغي لأحد أن يخالف وصية الرسول. يعني شوف العلماء الفقهاء الذين يفسرون مثل هذه الأشياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي صبيحة يوم الاثنين، قال له حينما طلع على الناس صلى الله عليه وسلم ووجهه مشرق، وعنده علي بن أبي طالب يمرضه، فسأل الناس علي بن أبي طالب كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. ابن عباس مجرب، علي بن أبي طالب شاب ما عنده تجربة، فقال إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه لنسأله، إن كان هذا الأمر فينا عرفناه وإن كان في غيرنا وصى بنا. لو سمحتم بعد الأذان أكمل هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني هذه الكلمات الخفيفة على اللسان تحل لك الشفاعة حينما تتابع المؤذن ثم تسأل للرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة. نعود لحديثنا. ابن عباس رضي الله عنه مجرب، علي بن أبي طالب لما سألوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد رأى وجهه مشرقا، وهذه تسمى عند الكبار صحوة الموت، فقال أصبح بحمد الله بارئا. فقال له ابن عباس أنت بعد 3 تصبح عبد العصا، يعني تعبير يعبرون به من هذا النوع، يعني تصبح مأمور، وإني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أعرف أن الرسول لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة بعده، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أوصى بنا. هذا الكلام الذي أقوله لكم في صحيح البخاري. نسمع ما قال علي بن طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال للعباس والله لن نسأله، لأننا لو سألناه إياها ومنعنا لن يعطينا الناس بعده. يعني لو سأله الخلافة وقال الخلافة ليست فيكم، الناس لا يمكن أن يعطوهم لأنه ما يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هو لم يقل لماذا نذهب إليه نسأله وقد أوصى إليه. يعني العلماء حللوا هذا الكلام، اسمعوا هذا التحليل أنا أعيد عليكم، أي أن علي بن أبي طالب امتنع أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلافة هل هي فيه ولا في غيره. ثم لم يقل للعباس أنه قد أوصى إلي من قبل، فلماذا نسأله وقد أوصى إلي؟ إذن معنى ذلك أنه لا وصية، ولهذا حينما طلعت الشمس ارتفعت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، توفي حين ارتفعت الشمس. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين يتكلمون عليه وهم مجرمون في حقه حينما قالوا الرسول توفي أخذ سيفه في المسجد، ويقول من يقول الرسول توفي أنا أضرب عنقه، لا يقول هذا إلا منافق. يعني إصابته دهشة، كيف يعني؟ ما يتصور هذا، هو يعرف أنه سيموت لكن ما يعرف هذا أنه الآن يعني سيموت الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان يتهدد الناس، وقد أرسلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنه رجع في الليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السنح، يعني إلى العوالي. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلوا له وجاء مسرعا، جاء وعمر بن الخطاب يتهدد الناس في المسجد، لم يلتفت إليه ولم يكلمه، جاء ودخل. وتعرفون أن عائشة ابنته رضي الله عنها، علي بن أبي طالب يعني زوج فاطمة وابن عم الرسول، يمرض الرسول عليه الصلاة والسلام. دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف القطيفة عن وجهه، ثم قبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج وعمر في وضعه له فيه فلم يتكلم معه، ذهب إلى المنبر طلع وقال أيها الناس، من كان يعبد الله فالله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تلا هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. ماذا حدث لعمر؟ يقول سقطت على الأرض وكأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهو مريض ما يستطيع أن يصلي بالناس. حينما أقيمت الصلاة وأبو بكر غير موجود، يعني غير موجود قريب يعني من المحراب، تلفت الرجل من الصحابة الذي أقام الصلاة فلم يرى إلا عمر، فقال له صلي بالناس. فلما كبر وصوته جهوري سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فقال يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء أبو بكر وتقدم فأكمل الصلاة، صلى الصلاة. فقال عمر لذلك الرجل ماذا صنعت بي؟ أنا ظنيت أن الرسول هو الذي أمرك أن تأمرني. قال لا والله لم يأمرني، ولكن تلفت في الموجودين ما رأيت أولى منك بالصلاة. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف أبا بكر بالصلاة في حال مرضه، وهذه من الأدلة التي استدلوا بها على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا لما جاءت البيعة في السقيفة وقال أبو بكر لعمر ومن معه أبو عبيدة أو غيره، اختار واحد من الاثنين، يقول الموجودين بايعوا واحد من هؤلاء، فماذا قال الصحابة؟ قالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، بل امدد يدك لبايعك، فبايعوه. هذه البيعة الأولى. ثم بعد ذلك في المسجد صارت البيعة العامة للناس وبايع الناس جميعا أبا بكر رضي الله عنه. يقول ابن تيمية في المنهاج، منهاج السنة في الرد على الرافضي، يقول أولا لم يثبت نص من الرسول صلى الله عليه وسلم لا على أبي بكر ولا على علي ولا على غيره، يعني لم يثبت بالنص أن الرسول قال الخليفة بعد فلان، وإنما هناك أدلة موجودة التي استدلوا بها. ثم يقول وهذا مما يبين فضل هذه الأمة، وأنها لا يمكن أن تختار إلا أفضلها، ولذلك أجمعوا جميعا على خلافة أبي بكر. وإلا لو كان هناك نص على أبي بكر لقال الناس أبو بكر مهم أفضل من الموجودين، لكن الرسول نص عليه، وإذا كان الرسول نص عليه لا يمكن أحد أن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا بين فضل هذه الأمة وأنها لا تختار إلا أفضلها، وبالإجماع من العلماء جميعا الصحابة ومن جاء بعدهم أن الفضل أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هكذا المفاضلة بين الخلفاء الراشدين. واسمعوا لقول أحد العلماء، يقول كون علي تأخر هذا لا يضره، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه على الأنبياء، تلك الأنبياء فضلنا بعضهم على بعض، وكلهم أنبياء وكلهم يوحى إليهم، ولكن لا يكونوا في درجة واحدة. يعني هذا ما ينقص من حق علي شيئا، وله كرامات وله مناقب، ومن أعظم مناقبه أنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وقريش على بابه ليقتلوه حينما تآمر قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له الرسول تنام على فراشي وتعيد الأمانات إلى أهلها ثم بعد ذلك تلحق. نام على الفراش وهو معرض للموت. هذا من مناقبه رضي الله عنه. ومن مناقبه أنهم لما كان في غزوة خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لأعطين الراية التي يأخذها القائد قائد الجيش غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ يريد هذه المنقبة أن الله عز وجل يحبه. قال فلما اجتمعوا قال كنت أرفع رأسي، يريد الرسول يراه يشاهده، يريد هذه المنقبة، ما يريد إمارة لكن يريد هذا الفضل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه أرمد. تعرفون الرمد؟ يعني أصابه رمد في عينه. قال آتوا به. فجاءوا به فبصق في عينيه فبرئ، ثم أعطاه الراية وقال له سر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في شرح كتاب التوحيد في الباب الأول، وكنا في الدرس الماضي نقرأ الوصايا العشر التي وردت في قوله تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات التي ورد فيها الوصايا العشر. وعرفنا على أن هذه الوصايا العشر الموجودة في كتاب الله متفق عليها بين الأنبياء جميعا، يعني كل نبي من الأنبياء جاءت هذه الوصايا في رسالته للأمة التي أرسل إليهم، لأن أولها التوحيد، والتوحيد هذا متفق عليه بين الأنبياء جميعا، والنهي عن الشرك، وبر الوالدين، وعدم قتل الأولاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أمور كلها متفق عليها. فنحن قرأنا في الدرس الماضي وصلنا إلى الوصية الخامسة، وهي ووصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. يعني المؤمن المسلم إسلامه يعصم ماله ودمه، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. فإذا اعتدى إنسان عليه إما بأخذ ماله، وهذا قد يكون إما بالنهب بالغصب بالسرقة، وهذه كلها فيها الأحكام الشرعية التي تردع هذا الشخص الذي تعدى على الآخرين، أو قتل النفس أي قتل نفسا معصومة. والله عز وجل يقول في كتابه النفس بالنفس، فمن قتل مسلما وقتله عمدا فهذا يقتص به. والله عز وجل قال في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لأن الشخص الذي يعتدي وكان في الجاهلية عندهم كما قلنا يقولون القتل أنفى للقتل، إذا اعتدى شخص من قبيلة على قبيلة أخرى فقتل واحدا منهم، فإذا أخذت هذه القبيلة القاتل وسلمته لتلك القبيلة التي قتل منها ذلك المقتول انتهت القضية، وإذا امتنعوا حدثت المعركة بين الجميع الحروب فيقتل من هؤلاء ويقتل من هؤلاء. هم يقولون بهذا التعبير في لغتهم القتل أنفى للقتل،
يعني إذا سلم هذا القاتل إلى ولي المقتول انتهت القضية، يعني ينتفي القتل بمعنى أنه لا يزيد، يكون هناك خلاف بين القبيلتين فيقتل بعضهم بعض. الله عز وجل سمى هذا القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. والحياة عرفنا على أن الإنسان الذي يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا أو فلانا، إذا علم أنه سيقتل حفظ نفسه فحافظ على حياته، وترك الآخرين فحافظ على حياتهم، أي فيه حياة له ولغيره. والقصاص دائما يكون علنا حتى الناس يشهدون هذا الحكم الشرعي الذي طبقه، الذي فرضه الله عز وجل في كتابه، وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، وكذلك الدول الإسلامية التي تقيم الحدود في بلادها على من اعتدى على الآخرين. هذا فيه حفظ للنفس وفيه حفظ للأموال. هنا يقول: وصاكم ألا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها. فالمؤمن لا يجوز للمؤمن أن يعتدي عليه، دمه وماله وعرضه عليه حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالوا: هي النفس المؤمنة، المؤمنة هو المسلم، والمعاهدة إلا بحق. المعاهدة حينما يكون الخلاف بين المسلمين وبين غيرهم ويحدث العهد بينهم لهدنة تقع، مثل ما كان في غزوة الحديبية، فهذه الفترة التي فيها هذا الشخص المعاهد لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لأن قتل المعاهد يعني جريمة، ورسول عليه الصلاة والسلام حرم قتله، فلا يجوز أن يقتل لأنه له عهد، والله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الرسول عليه الصلاة والسلام يفي بالعهود ولا ينقضها، وذكرنا لكم القصة وهي موجودة في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وطلب منه أن يدخل في الإسلام، ولما جاءه هذا الخطاب يعني بحث عن شخص أو عن أشخاص يعرفون هذا النبي، لأن تعرفونهم في بيت المقدس وبعيد في ذاك الوقت، أما الآن هذه الأمور صارت متقاربة، لأن ليلة الإسراء والمعراج ورسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس، الكفار يعني صار الأمر صعب عليهم، كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود إلى مكة، وقالوا: نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فاستعظم هذا الأمر. الآن ما يستعظم هذا، الآن من الأمور السهلة، تقول الإنسان سافر إلى شرق الدنيا أو غربها ورجع في ليلته. وهذا ما مكن الله به عباده من العلم، لأن الله عز وجل لما ذكر المراكب في سورة النحل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني المراكب الموجودة في ذاك الوقت هي هذه عند الناس، ما في غير الخيل والبغال والحمير، لكن قال في تدي الآية: ويخلق ما لا تعلمون. ولهذا هذه الحاجات التي حدثت الآن كلها داخلة فيما ذكره الله عز وجل في كتابه، وما مكن منه الناس حيث له سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. إذا المعاهدة لابد من الوفاء بها. هرقل لما بحث عمن يعرف الرسول هذا وعنده علم من الكتاب ويعلم أن فيه نبي سيبعث، ولكن كانوا أهل الكتاب أكثرهم يظنون أنه منهم ولا يظنون أنه من العرب، ولكن الله عز وجل يختار ما يشاء، فبحث وقال: اسألوا هل في أحد يعرف هذا، فوجدوا أبو سفيان ومن معه، فقالوا: نعم. حضروا وقفل مثل ما نقول المجلس العام على الموجودين عنده، هم والجماعة الذين عنده من علمائهم، فسأل قال للمترجم: اسألهم من هو أقرب الناس نسبا بهذا الرجل. فقال أبو سفيان: أنا. وأنتم تعرفون أنه من أقربائه لا شك في ذلك. قال السؤال الثاني للموجودين، يعني قل لهم أنا سأسأل هذا الرجل فيه، إذا كذب فكذبوه، يعني إذا قال على هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه كذبا فكذبوه. أعطاهم هذه الجملة وبدأ يسأله. سبق البارحة أن قلنا أنه سأله عن نسبه فقال هو من أفضلنا نسبا، وهكذا الأنبياء لا يبعثون إلا في أنساب قومهم، يعني يبعثون في الأشراف من قومهم المشهورين بين الناس المعروفين بذلك. ثم سأله عن أتباعه الذين يدخلون في دينه، هل يرتد منهم أحد؟ فقال لا. هذا السؤال الثاني والجواب عليه. سأل هل يزيدون ولا ينقصون؟ قال يزيدون. مشى معه فيه الأسئلة، هي 10 أسئلة، إلى أن وصل إلى قضية نقض العهد، والحديث هنا في قضية المعاهد، إلى نقض العهد. فسأله هل ينقض العهد؟ يقول أبو سفيان يعني أنا لولا أني خشيت أن يؤثر علي كذبا لكذبت، والكذب عندهم عيب مع أنهم كفار لكن لا يكذبون، الكذب عيب. يقول لولا أني أخشى أن يؤثر علي بأن يقولون مثلا أبو سفيان كان عمل كذا وكذب لكذبت على الرسول، لكن ما استطعت. يقول لم أجد مدخلا أدخل فيه إلا هذه القضية وهي قضية المعاهدة. فيقول نحن بيننا وبينه عهد، ويقصد به صلح الحديبية. يقول بيننا وبينه عهد، ما ندري ما هو فاعل في ذلك. قال والله ما التفت لهذه الكلمة ولك أني قلتها، لأن هذه الكلمة لا قيمة لها. هو يقول ربما أن ينقض العهد، وهو يسأله هل ينقض العهد أو لا. بعد ذلك حلل هذه الأسئلة وتكلم وقال هذه لا يأتي بها إلا نبي، فالأنبياء هم الذين لا ينقضون العهد، والأنبياء هم الذين يبعثون في أشراف قومهم، وأتباعهم هم الذين لا يرتدون إذا دخلوا في الدين، لأنه إذا خالط الإيمان بشاشة قلوبهم لا يمكن أن يرجعوا عنه. ثم بعد ذلك توجه إلى جماعته البطارقة الموجودين عنده، فقال هل لكم يعني في خير وأن الله عز وجل يثبت ملككم فتؤمنوا بهذا الرجل بكلامه؟ العرب الموجودين ما يعرفون هذا الكلام، بلغته كلمهم بذلك. قال فنفروا مثل ما تنفر الحمر، يعني نفروا من هذا الكلام، أرادوا يخرجون فإذا الأبواب مسكرة ما لقيوا طريق، رجعوا. نسمع لدهاء هذا الرجل، لأن أبا سفيان وصفه بالدهاء. قال أنا لم أقل لكم ذلك رغبة في دينه، ولكن أردت أن أختبركم هل أنتم متمسكون بدينكم أو لا. قال فسجدوا له. هو حافظ على ملكه مع أنه يعرف الحق، وقد قال كلمة، قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، هكذا قال. بعد 10 سنوات وأبو عبيدة ومن معهم من جيش المسلمين في ذاك المكان الذي هو يقول، وملكوا تلك الأماكن التي كان هو فيها. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء لا ينقضون العهد، والله عز وجل وفى وأمر بوفاء العهد، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق، بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص، واحد اعتدى على واحد فهذا يقتل، أو زنا من محصن، والمحصن حده الرجم، إذا زنى وهو محصن فحده الرجم. وتعرفون في قضية الزنا خاصة الله عز وجل لا يريد إشاعة الفاحشة ولا نشرها، لم يثبت حد على قضية في الزنا بشهادة، يعني لا يمكن أن يأتي شهود ويشهدوا على امرأة أو على رجل أنه زنى، وما أقيم حد بالشهادة. لماذا؟ الله عز وجل يعني جعل الشهود 4 في الزنا، 4 أشخاص يشهدون، وما يشهدون على أن والله فلان وفلانة دخلوا الغرفة الفلانية وقفلوا عليهم الباب، هذا ما يكفي، فلا بد أن تكون الشهادة بالمعاينة، يعني أن الرجل هذا عمل مع المرأة هذه فاحشة الزنا بالعين المجردة رأوه في ذلك، وهذا لا يمكن. لو شهدوا ثلاثة وتخلف الرابع ماذا يكون؟ هؤلاء الثلاثة يحدون، كل واحد يجلد 80 جلدة. هؤلاء الشهود الذين شهدوا إذا تخلف الرابع فلا بد أن يقام الحد عليهم، لأنهم رموا هذا الرجل بهذه الفاحشة. إذن الحد لم يثبت إلا بالاعتراف، واحد يعترف بأنه زنى، أو بالحبل، المرأة التي لا زوج لها فإذا حملت خلاص القضية واضحة. وذكرنا لكم على أن الله عز وجل قال في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية في المدينة نزلت، ومكة لم تنزل فيها أي آية في الأحكام، وإنما كان الرسول يدعو للإيمان فقط لأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا حينما وجد المجتمع المسلم نزلت الشريعة بكاملها، ومنها الحد في الزنا. فيه رجل اسمه ماعز ارتكب هذه الفاحشة وهو محصن، يعني متزوج، قد تزوج، فوقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام واعترف وقال: يا رسول طهرني. فالرسول تركه ولم يرد عليه، فنقل عن يمينه فأعاد الكلام، نقل عن يساره فأعاد الكلام، حتى شهد على نفسه 4 شهادات. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سأل أصحابه وأقاربه: هل هذا الرجل في عقله شيء؟ فقالوا: ما علمنا عنه إلا خيرا، لا نعلم عنه إلا خيرا. عند ذلك طبق الحد على هذا الرجل الذي اعترف. المرأة التي جاءت حامل من الزنا قال لوليها: أرجع بها حتى تضع، فرجع بها ومكثت حتى وضعت، ثم جاءت بنفسها، كما قلنا ما كان مسجل في دفتر وفي من يتابعها أحضروها في اليوم الفلاني، وإنما هي جاءت بنفسها بعد أن وضعت وطلبت من الرسول أن يطبق عليها الحد، فقال لها: أرجعي يعني بالطفل هذا حتى يبلغ سن الفطام. رجعت لأن ما له ذنب، فرجعت به، وبعد سنتين كما تعرفون سن الرضاع 2 سنة جاءت به في يده كسرة من خبز لتبين للرسول أنه الآن يعتمد على نفسه، على نفسه ما له حاجة على أمه، وقالت: طهرني يا رسول الله. ما هو الذي حملها؟ حملها إيمانها وخوفها من الله عز وجل لأنها ارتكبت هذه المعصية. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بها فشدت عليها ثيابها ورجمت، ثم جاءوا بها للصلاة ليصلي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف يعني في شدته في هذا الباب، حينما تقدم الرسول يريد يصلي على هذه المرأة أخذ بجنبه وقال: يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني عندما هذه المعصية مدام ارتكبت خلاص ما تستحق أن يصلي عليها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ المرأة جاءت تائبة وجادت بنفسها لله وترددت هذا التردد، لو كان في أول مرة ذهبت ولم ترجع ما حدث عنها، وفي المرة الثانية، ولكن حملها الذي حملها على ذلك هو إيمانها وخوفها من الله عز وجل. ولهذا التربية الصحيحة والمنهج الصحيح هو تعليم الناس الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولهذا إذا قرأت في كتاب الله من أوله لآخره تجد التركيز فيه على إخلاص العبادة لله وحده كله من أوله لآخره. فالشاهد من هذا على أن أولئك الصحابة رضوان الله عليهم الذين طهرت قلوبهم هم الذين نشروا دين الله في الشرق وفي الغرب. وفي 50 سنة أين بلغ الإسلام؟ في 50 سنة بلغ البحار إلى الغرب وإلى الشرق وإلى كل مكان في هذه الفترة الوجيزة. إذن التربية الصحيحة والتعليم الصحيح والمنهج الصحيح هو تعليم العقيدة قبل كل شيء، وليس معناه تعليم العقيدة وترك الأمور الأخرى على جانب، أبدا، كلها تمشي مع بعض، لكن في أول بأول لا يمكن أن تقبل منك صلاة إلا إذا آمنت بالله عز وجل، إذا شهدت له بالوحدانية تصلي تقبل صلاتك. لكن إنسان ما دخل في الإسلام تطلب منه صلاة، تطلب منه زكاة، تطلب منه حج، هذا لا يمكن، ولم تكن الشريعة هكذا. وذكرت لكم أمثلة أو لبعض الإخوان في بعض المناسبات على أن الذي يدعو شخصا من غير المسلمين للدخول في الإسلام، سواء كان مسيحي هندوسي، المهم أنه وثني ليس بمسلما، لو سألك عن الإسلام وقال لك ما هو، لو قلت له هذا الإسلام يريد منك تبقى 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، يعني رمضان تصوم، وإذا سرقت يقطعون يدك، وإذا شربت الخمر يجلدوك، وإذا زنيت كذلك، يقول لك هذا الإسلام ما أريده، ما أبغى هذا الإسلام. وإنما كان الإسلام الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. وبعد ذلك المسلمون تحملوا هذه الأحكام كلها، كما سمعنا في قضية هذه المرأة وفي قضية ماعز رضي الله عنهما جميعا، حينما دخل الإيمان في قلوبهم تحملوا هذه الأحكام التي فرضها الله عز وجل على عباده. أو ردة بعد إسلام، إنسان دخل في الإسلام ثم ارتد، هذا حده القتل، يعني كان مسلما ثم ارتد عن إسلامه، لأن هذا فيه ضعضع وخلل، بمعنى كأنه يقول للآخرين الأمر على كيفه يعمل ما يشاء. ولهذا لما ذهب معاذ إلى اليمن وأبو موسى، حينما جاءوا وفي رجل مكتف مربط بعد ما دخل في الإسلام، فسألوا ما حال هذا، فقالوا هذا ارتد بعد أن أسلم ارتد. قال الصحابي هذا لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل، لأنه لما أسلم ثم ارتد هو يهودي في الغالب والله أعلم، يعني معناه أنه يقول الإسلام هذا أمر يعني إنسان على كيفه. الآن يقول حرية، حرية صحيح، ما وجد أحد عبدا إلا لله، الناس كلهم عبيد لله عز وجل، والرق في الإسلام معروف طريقته وما الذي صار. فكون الإنسان في الإسلام ويقول أنا حر، أنت حر، لا يأخذون مالك ولا يضربوك ولا يعتدون عليك، لكن كونك تكفر بعدما تكون مسلم لا، فالحرية ليست هنا في هذا المكان، وإنما حده القتل كما جاء في هذه الوصية. طيب اقرأ لنا السادسة.
قال بسم الله والصلاة والسلام،
أرفع صوتك خلهم يسمعوك يا أخي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشارح حفظه الله تعالى سادسا: ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم وهو الطفل الذي مات أبوه إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ.
نعم، ووصاكم ألا تقربوا مال اليتيم. اليتيم كما سمعنا الآن هو الذي مات أبوه، هذا المسكين الطفل مات أبوه في هذه السن قبل أن يبلغ سن الرشد، هو في حاجة إلى من يساعده، في حاجة إلى من يساعده، لأنه فقد والده. فإذا جاء إنسان واعتدى عليه وأخذ ماله، هذا فيه وعيد شديد. تقرؤون في سورة النساء: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذا اليتيم هو في حاجة إلى من يأخذ بيده، في حاجة إلى من يساعده، من يعلمه، من يرشده، من يحافظ على ماله. الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أيش المعنى بالتي هي أحسن؟ معناه أنك تحفظ ماله وترميه له حتى يبلغ سن الرشد. العلماء بيّنوا على أن الشخص الذي يلي اليتيم إذا كان فقيرا وسيستعمل عمال لتنمية مال اليتيم فله أن يكون هو كذلك، يعني يشتغل في ماله بالأجرة التي يعطيها لزيد أو لعمر. إذا كان يعطي أجرة من هذا المال لمن يقوم على رعاية مال هذا اليتيم فهو له ذلك، هذا الذي بالتي هي أحسن، يعني يأخذ هذا المقدار، ما يأخذ من ماله شيء وإنما يأخذ مقدار الأجرة لأنه يحافظ على ماله ثم يقدم هذه الخدمة، هذه الخدمة سيكون له أجرة سواء عمله أو عمل غيره. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم ذكر أنه لا بد أن ينمي له هذا المال حتى يبلغ أشده كما قال الله عز وجل في كتابه، وأن يكون يبلغ سن الرشد، وأن يكون يزول عنه السفه، لأنه قد يكون بلغ سن الرشد، ونعرف أن البلوغ إلى 15 سنة تقريبا، لكن قد يصل الإنسان 16 سنة إلى 20 سنة ولكنه سفيه ما يحفظ ماله سيبذره، فمثل هذا لا يعطى المال، هذا لا يعطى المال، إنما يعطى منهم قدر ما يستحق، وأما المال لا يدفع له لأنه سيبذره وهو سفيه، والسفيه يحجر عليه حتى معروف سواء كان يتيما أو غير يتيم، السفيه يحجر عليه لأنه يبذر المال، والله عز وجل نهى عن تبذير المال، وأخبر على أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فحينما يبذر ماله يضيعه، هذا يجب على وليه أن يحافظ عليه وأن لا يدفع له هذا المال، وإنما يعطيه بقدر الحاجة التي هو في أمس الحاجة إليها كالمصاريف وما يشبهها. اقرأ.
سابعا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم.
أكفي. ثامنا، لا خلونا نكمل هذه واحدة واحدة حتى يفهمون العشر تماما إن شاء الله. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. الله يقول في سورة كما تعرفونها: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا أخذوا حقوقهم من الآخرين يأخذوها كاملة، وإذا أعطوا الآخرين لابد أن ينقصوها. هذا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا من فضل الله عز وجل على عباده ومن رحمته بهم، طلب من الإنسان أن يفي بالكيل والوزن بالقسط، بمعنى أنه لا ينقص شيئا، لكن الميزان قد يحدث فيه شيء، يعني قد يحدث بعض النقص في الوزن أو في الكيل، هذا الذي يحدث من هذا الإنسان الذي يكيل أو يزن لا حرج عليه إذا كان بهذا الأسلوب: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل بالشيء الكامل، لكن الميزان قد يكون فيه قليل يعني. طيب إذا كان فيه هذه القليلة التي حدثت وأنت غير قاصد لهذا فلا شيء عليك، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذكرنا على أن المأمور به والمنهي عنه في الشريعة الإسلامية، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي لا يستطيعه يسقط عنه. الحج إذا ما كان عندك مال سقط عنك، قل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو ركن أركان الإسلام. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال فليس عليك شيء. وهكذا في جميع المأمور به: الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا في جميع المأمور به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لأن الانتهاء بإمكان الإنسان أن ينتهي، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن جميع المعاصي، أنت تستطيع تنتهي، ما تقول أنا مرة يمكن أشرب الخمر ومرة أترك، تستطيع. لكن كلفت بشيء غير المنهي عنه، كلفت به تأتي بما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء، يعني إذا أخذت تأخذ حقك، وإذا أعطيت تعطي الذي عليك كاملا، وهذا يكون بقدر الاستطاعة. تفضل. ثامنا،
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
هذه من الأمور الصعبة على الكثير من الناس. الله عز وجل أمر بالعدل، وسواء كان الذي عليه القول هذا عليه الشهادة قريبا أو بعيدا، فلا بد أن تؤدي ما أمرك الله به. والله يقول: أوفوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لو كان قريبك أباك أو أخاك أو ابن عمك، يجب عليك أن تقول الحق، ما تحابي مع هذا القريب، وإنما تقول الحق على القريب وعلى البعيد، بل يقول إنسان ذلك حتى على نفسه، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فالله عز وجل نهى الإنسان أن لا يحابي أقرباءه. لو كان عندك شهادة على قريب لك وليس هناك شاهد غيرك في هذا المال في هذه القضية، ثم تمرد هذا ولم يعطي ما عليه وطلبه صاحبه إلى المحكمة ويريد حقه، هذا ما عنده شاهد إلا هذا القريب، إذا امتنع عن هذه الشهادة فهذا خالف ما أمر الله عز وجل به وارتكب هذه المعصية. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، نعم،
أمر بالعدل في القول على القريب والبعيد بعد الأمر بالعدل في الفعل.
نعم.
تاسعا، وبعهد الله أي وصيته التي وصاكم بها عوفوا، أي انقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمر به ونهى عنه، وتعملوا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وبعهد الله أوفوا. العهد إذا عهدت إنسان يجب عليك أن تفي بهذا العهد، لكن علينا عهود لله عز وجل، والله عز وجل أخبر في كتابه وتقرؤون ذلك في آخر سورة الأحزاب، الله عز وجل عرض الأمانة على جميع المخلوقات ومنها الجبال، قال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا العهد بينك وبين الله يجب أن تفي به، عليك عهد في الصلاة، عليك عهد في الزكاة، عليك عهد في الحج، عليك عهد في الطهارة، هذه المأمورات التي أمرت بها عليك عهد في الوفاء بها. فإذا إنسان قصر في ذلك فهذا نقض هذا العهد ويعاقب عليه. الأمانة كما سمعنا، الأمانة ليس الأمانة التي تودع، هذا شيء من الأمانة، واحد يودع عندك مالا وما جاء به عندك إلا أنه وثق فيك، فأنت لا تخونه في هذه الأمانة وتنكره. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين، وكان المشركون في مكة الأموال الثمينة التي يخافون عليها يأتوا بها عند الأمين، عند محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا لقب بهذا اللقب الأمين. ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في مكانه حينما انهدمت الكعبة وبنوها، وقريش كلهم يعني شرفهم الكعبة، حينما وصلوا إلى المكان كما تعرفون أنتم الآن كلكم قد ذهبتم إلى مكة، مكان الحجر الأسود، اختلفوا من يضعه، كل قبيلة تريد أن تضع الحجر هي حتى يكون الشرف لها، اختلفوا وكادوا أن يقتتلوا، لكن قالوا نحكم أول داخل يدخل المسجد، نحكمه بين في هذه القضية. الله عز وجل أراد أن يبين مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، فطلع عليهم قالوا هذا الأمين، هذا الأمين، خلص هو الذي يحكم بيننا. ما هو الحكم الذي حكم به بينهم؟ لما جاءهم مختلفين قال تجيبون ثوب كبير، خلاص ما هو نسميه شرشف لحاف، مدوا وأخذوا الحجر وضعوه فيه، قال كل قبيلة تنتدب واحد منها ويمسك بطرف، كل الجماعة المتخاصمين الآن كل من يمسك بطرف، ثم رفعوا الحجر حتى جاء إلى مكانه وأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده ووضعه في مكانه. هكذا كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين، وهو الصادق الأمين، وهو الصادق الأمين كما قال الله عز وجل، وكما يلقبونه بذلك. لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله اختلفوا عليه، وقالوا عنه أنه كذاب وأنه ساحر وأنه كل شيء قاله في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذوه بجميع الأذى التي يعمله المجرمون مع أهل الحق. فالشاهد من هذا أن الوفاء بالعهد من الأمور المطلوبة والمأمور بها، فلا يجوز الإنسان أن ينقض عهده الذي يقطعه مع شخص آخر، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقالوا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فالإنسان مسؤول عن عهده هذا. إذن عهود بيننا وبين الله فيما فرضه علينا ونهانا عنه علينا أن نمتثل ذلك، والعهود التي بيننا وبين الناس علينا أن نفي بهذه العهود لأنها من صفات المؤمنين وهي المأمور بها في كتاب الله عز وجل. نعم يا أخي.
عاشرا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
هذه الوصايا العشر الله عز وجل ختم بهذه الآية آخرها، وبين أن هذه الوصايا العشر هي صراطه المستقيم، لأن هذه الوصايا العشر فيها النهي عن الشرك، الأمر بالتوحيد، الوفاء بالعهود، كل ما سمعنا في هذه الوصايا العشر. الله عز وجل قال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل معناه الطريق، الطريق الواضح، والآية اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط معناه الطريق، والطريق هو القرآن وهو السنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصراط المستقيم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآية وانتهى منها خط خطوطا في الأرض. أنتم الآن طلاب علم وتدرسون أو تدرسون، العمل الذي يعمله المدرس في السبورة يضع خط مستقيم ويضع خطوط عرضية. رسول الله صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا مستقيما وخط عليه هذه الخطوط العرضية. في طبعة المسند، مسند الإمام أحمد الأولى، وربما أنه يوجد في الطبعات الأخرى، فيه هذا الحديث وفيه هذا الخط الموجود. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الصراط المستقيم، وهذا طرفه بأيدينا نحن في الدنيا، والطرف الآخر في الجنة. من مسك هذا الخط، مسك هذا الصراط المستقيم، وصل. لكن لو خرجت قليلا، أنت الآن تريد مكة، وعندنا الطريق هذا اللي تسمونه تعرفونه طريق الهجرة، مستقيم إلى مكة، لكن لما تخرج بعد 40 كيلو 50 كيلو 70 كيلو تجد هذه الخطوط العرضية، خط ذاهب للغرب وخط ذاهب للشرق. أنت لو دخلت في هذه الخطوط بالشرق أو الغرب هل يمكن أن تصل مكة؟ ما يمكن أن تصل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام خط هذا الخط وبينه للناس، ثم بين له كل ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله قال في كتابه في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق الذي هو من طلابه وهي أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وتسمعون التطاول الرفض عليها رضي الله عنها التي برأها الله من فوق 7 سماوات، قالت ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما بقي علينا إلا أن نعمل. هذه الخطوط الذي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه السبل المتفرقة، قال كل سبيل عليه شيطان يدعو إلى هنا إلى هنا، هلموا هلموا. هذه الخطوط هي الطرق المتفرقة التي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين كامل في جميع أنواعه، العبادة كاملة، الله عز وجل لم يترك شيئا تحتاج هذه الأمة إليه، والرسول بلغ كل شيء تحتاج إليه هذه الأمة، ولهذا نهانا عن المحدثات، إياكم محدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من جاء بشيء من عند نفسه لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمل به الخلفاء الراشدون الصحابة رضوان الله عليهم، إذا جاء بشيء من عنده فهذا كأنه يقول إما الدين لم يكمل وأنا سأكمله، وإما أن الرسول ترك شيء لم يبلغه، يعني لو لم يتكلم بلسانه فهذا حاله. تذكرون ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه حينما جاء وفيه جماعة معهم شيخ وعندهم نوى، تعرفون النوى حق التمر، وهو يقول لهم يعني عدوا كذا بالتسبيح، عدوا سبع، عدوا مية، عدوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا. ابن مسعود وقف على رؤوسهم وقال ما هذا؟ فقال الرجل هذا، قالوا والله ما أردنا إلا الخير. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال ما كل من يريد الخير يصيبه. أنتم عملكم هذا بين أمرين، إما أنكم سبقتم أصحاب محمد علما يعني أنتم أعلم منهم، وإلا جئتم ببدعة ظلما. أنتم إيش حكمكم أنتم الآن؟ لما يقول ابن مسعود هذا الكلام لهؤلاء، ابن مسعود المعروف لما يقولهم هذا الكلام يقول أنتم الآن عملكم هذا الذي تعملونه يعني عدوا كذا وعدوا كذا وعدوا كذا، ويجيب لهم النوى هذا ويقول لهم عملوا هذا العمل، هو يقول لهم أنتم بين أمرين، إما سبقتم أصحاب محمد علما يعني صرتم علماء أحسن من أصحاب محمد، لأن هذا ما جاءوا به وأنتم جئتم به عند أنفسكم، وهذا قطعا أنهم لم يسبقوهم علما وهم يعترفون بذلك. ثم نقل للجانب الآخر قال أو جئتم ببدعة ظلما، إذن هم جاءوا ببدعة ظلما، جاءوا ببدعة ظلما. إذن كل واحد يحدث في دين الله شيئا لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من علماء من عمل الخلفاء الراشدين الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليه عنهم أن سنتهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين الذي بلغه كله كامل بين أيدينا، فأي واحد يحدث في دين الله شيئا معنى ذلك كما قلنا إما جاء ببدعة ظلما وهذا ما قاله عبد الله بن مسعود، أو أنه يدعي أنه أعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوى هذه لا تقبل منه، لو قال كذلك ما أحد يقبل منه هذا الكلام. أنا أمثل لكم بمثال يعني كل واحد يمكن يدركه في قضية الذكر. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل أن يوصيه أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الكلام الذي يقوله معناه أنك تذكر الله في كل وقت في أي حالة من الأحوال. ثم أخبر على أن التسبيح والتحميد والتكبير الحسنة بعشر أمثالها، ولهذا قال لا يعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة، قالوا كيف يكسب ألف حسنة؟ الألف كثير، قال يسبح مئة تسبيحة والتسبيح بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. التسبيح أنتم أيها الأخوة الآن خمس دقائق جربوا بعدما ينتهي الدرس سبح، شوف كم تسبح قبل ما يقيم الصلاة تكسب ألف حسنة. الجماعة الذين فرضوا على أتباعهم وظيفة يسمونها وظيفة الذكر، يمكن بعضكم يعرف هذا إذا كان ما عندنا من هذا النوع، لا بد أن يحضر هذا الشخص لهذه الوظيفة حتى يذكر الله مع الشيخ. طيب هذا قد لا يتيسر له، قد لا يحصل المركوب الذي يوصله، قد يحدث له أي عذر فلا يستطيع أن يسير إليه، معنى ذلك أنه يحرم من هذا الذكر على هذه القاعدة. والله عز وجل قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظر أيها المسلم ماذا بقي من أحوالك، الذي يذكر الله، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا عندكم في سورة آل عمران في آخر السورة، يذكر الله قياما أنت قائم، أو قعودا نحن الآن جلوس، أو مضطجع، هذه كلها أحوال الإنسان، إما يمشي وإما جالس وإما مضطجع. والله عز وجل وسع على عباده أن يذكروه في هذه الأحوال جميعا إلا في الأوقات التي أنتم تعرفونها أن الإنسان لا يجوز له فيها حتى يطهر نفسه. إذن هؤلاء ضيقوا ما كان واسعا، ضيقوا على الناس على أنه لا يمكن أن نذكر الله إلا مع هذا الشيخ، ويأتي في الوقت الفلاني، الوظيفة محددة، إما بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة الفجر، في أوقات محددة يأتون يذكرون مع الشيخ هذا. إذن ينبغي لنا أن نرجع لكتاب ربنا وإلى سنة نبينا، ففيها كل ما تحتاجه البشرية في دينها. ثم هذه المحدثات في الدين هي التي لا ينبغي أن تعمل، أما إحداث في الدنيا اختراعات وما يتبعها فهذا مفتوح للمسلم. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قبل مدة كما تعرفون هذه الحديدة غير موجودة، يجلسون في الأرض ويتحدثون، ما في لا كرسي ولا في ميكروفون، هذه وسيلة، هذه الوسيلة مهمة ممنوعة. قبل فترة كما سمعنا في الآية التي سبقت التي ذكر الله عز وجل فيها المراكب والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، الآن عندنا السيارات وعندنا الطائرات وعندنا جميع المركوبات التي هيئها الله عز وجل لعباده، فهذا ليس ممنوعا. الله عز وجل ما منع هذا، بل هذا مباح ولكن يستعمل في حقه. كثير من الشباب جزاهم الله خير والله يهديهم إن شاء الله، أذكر من القصص التي تحدث منهم، كانوا في محاضرة وبعدما انتهوا من المحاضرة كان يتكلم يقول لابد من مقاطعة أمريكا ومقاطعة الغرب جميعا ولا نأخذ منهم أي حاجة. قالوا طيب، لما انتهوا جاب يركب السيارة، قال ما تركب السيارة، هذه السيارة من أمريكا جاية ولا من لندن ولا من، ما تركبها، لأنهم لا يفرقون بين الدين وبين الوسائل الأخرى المباح. هو صحيح يعني الولاء هو الولاء أن تحب الإنسان وأن تدافع عنه وأن تكره ما يقع عليه، إذا كنا نواليهم بهذا المعنى فهذا هو المحرم والمنصوص عليه في كتاب الله. أما تبيع وتشري معهم فهذا لا يدخل في هذا الباب. لو قلنا ما نشتري أي حاجة من الغرب، لا سلاح ولا سيارات ولا طائرات، ماذا نعمل؟ ايش رأيكم؟ نوقف خلاص نقاطعهم؟ إذن أنت تقاطعهم ما تأخذ آراءهم وعقائدهم والحاجات التي يعملوها ويفسدون بها المسلمين وأولاد المسلمين، وإنما هذه الأمور لا دخل لها في هذا الجانب. أنت الآن ما تستطيع تعمل ولا إبرة، ما عندك شيء من هذا النوع، إذن لابد تأخذ منهم. ماذا كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة التي نحن فيها؟ ألم يمت ودرعه مرهونة عند يهودي؟ درعه مرهونة عند يهودي، ليش يتعامل مع اليهود؟ المعاملة غير الموالاة، فينبغي أن نفرق بين هذا وبين هذا. تكمل لنا يا أخي.
عشرا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وعظمها التوحيد، هو الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، البدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله، تميل وتشتت بكم عن دينه.
الآن أكمل هو الآية، يقول هذه الوصايا العشر وكما قلنا اتفق عليه الأنبياء جميعا، يقول هذه أعظمها في المنهي عنه الشرك، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، شيئا يعني شيء، يعني في هذا السياق يدل على أقل شيء يوجد مطلقا، ما سمح لنا أن نشرك بشيء ولو كان خفيفا، ألا تشركوا بالله شيئا. إذن الدعاء والاستغاثة والذبح هذه كلها من الشرك، فلا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يخاف من غير الله الخوف غير الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي أنت في الطريق في سيارة تدعسك تخاف من هذا خوف طبيعي ما في شيء، لكن كونك تخاف من واحد إما بعيد غير موجود أو من صاحب قبر ويقول لك هؤلاء السدنة وأتباعهم أنت لو عملت كذا الولي هذا يؤثر فيك وفي أولادك وفي مالك، هذا هو الخوف المنهي عنه، ما هو الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي هذا أمر عادي، وكذلك المحبة. يعني الله عز وجل أمر وبين على أن أولياءه يحبونه، وأن المحبة إذا وقعت لغير الله شرك، لا يجوز لأحد أن يحب غير الله، لكن لا يقصد بالمحبة المحبة الطبيعية العادية بين الناس. الإنسان يحب أولاده ويحب زوجته ويحب ماله ويحب أقاربه ويحب حتى وطنه الذي عاش فيه، هذا لا شيء فيه هذه المحبة، لأن هذه المحبة ليس محبة شركية، محبة طبيعية. لكن كونك تحب ولي من الأولياء أو من يدعي الولاية محبة تخشى أنك لو لم تحبه تلك المحبة فسيؤثر فيك، هذا هو المنهي عنه. نعم، هنا قال الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك. وعرفنا أن الشرك هذا الله عز وجل بيّن في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل المعاصي تحت مشيئة الله، يعذب من شاء بقدر ذنبه ويعفو عن من شاء، وليس على الله واجب كما سيأتينا في الحديث الآتي إلا ما أوجبه الله على نفسه لعباده. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، السبل الطرق الكثيرة، الشبهات والشهوات إذا اتبعتها لم تصل كما قلنا إلى الشيء الذي تريده وهو وصولك إلى الجنة إذا تمسكت بهذا الباب. اتفضل اقرأ لنا.
مناسبة الآيات للباب أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات ابتداها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. ما يستفاد من الآيات أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات. الثاني عظم حق الوالدين.
نعم، الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وذكر لكم الآيات الواردة في الوالدين وأن الله عز وجل قرن حقهما بحقه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم.
الثالث تحريم قتل النفس بغير حق لا سيما إذا كان المقتول من ذوي القربى،
سواء كان قريبا أو بعيدا مسلما هذا لا يجوز قتله، لكن هو يبين هنا على أن القريب يعني الجريمة فيها أفظع، كون إنسان يقتل قريبه، لو قتل الآخر هو سيقص به، لكن كون يقتل قريبه هذا من الأمور اللي هي البشعة عند الناس كيف يقتل أقاربه. أما إذا حدث بينه وبين آخرين خلاف وحدث ما حدث، والله عز وجل أخبر على أن الذي يقتل النفس إذا كان هذا القتل عمدا فيقام عليه الحد. نعم.
الرابع تحريم أكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه.
يعني اليتيم كما عرفنا أنه الذي فقد والده أبوه، وهذا هو في حاجة إلى من يعطف عليه لأنه فقد ذاك الرجل الذي يعطف عليه، فينبغي للمسلم الذي يكون عنده يتيم أن يحسن إليه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، شوفوا واحدة أطول من واحدة، هذا الرسول وهذا كافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين. فالشخص الذي يكفل اليتيم يتحصل على الأجر العظيم، فيجب على المسلم أنه يحسن إليه. إن كان فقيرا هذا اليتيم فيحتاج إحسان في جميع الجوانب، وإن كان عنده مال فلا يجوز لك أن تأكل ماله، بل عليك أن تحسن في إصلاح ماله وتنميته، لأن من أكله الله عز وجل توعده بهذا الوعيد، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم.
الخامس وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد،
وإذا قلتم فاعدلوا. نعم.
السادس وجوب الوفاء بالعهد.
نعم.
السابع وجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه. الثامن أن التحليل والتحريم حق لله.
يعني لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم إلا ما حله الله عز وجل أو حرمه الله. ولا تقولوا على الله بلا علم. والذين يقولون على الله بلا علم هؤلاء يتحملون الإثم العظيم، لأنه سيتبعهم أناس على هذا التحليل وهذا التحريم. يعني لو كان الإنسان لنفسه سيكون إثمه على نفسه فقط، لكن إذا كان يتقدم بالفتوى ويفتي الآخرين وهو على جهل، وهذا الآن الذي يحدث في القنوات الفضائية وعند بعض الشباب اللي عندهم تحمس ويصدر الفتوى، والفتوى كان العلماء السابقون، العلماء السابقون كما قال ابن القيم وغيره. يعني تأتي القضية فتطرح في هذا المجلس كلهم علماء، تطرح على واحد يحولها إلى الثاني والثاني إلى الثالث، وهكذا حتى تمر على هؤلاء المجموعة كلهم، كل واحد لا يريد أن يفتي، لأنهم يعلمون أن الفتوى قول على الله، تقولون على الله ما لا تعلمون. الآن يعني مسابقة، لما تأتي قضية مسابقة في الفتوى فيها، وهذا عدم الورع وعدم الخوف من الله عز وجل. إذا كان العلم أو العلماء الكبار الأوائل تطرح القضية فيتداولها مجموعة، كل واحد يرميها على الآخر حتى ترجع إلى الأول الذي وجه له السؤال فيفتي، يفتي بما يقدر عليه، الفتوى أولا بالكتاب والسنة وبأقوال الصحابة، إذا لم يجد فالعلماء بيّنوا على أن هناك في أشياء متشابهة، يعني يقيس هذا على هذا فيصدر الفتوى. هؤلاء تكون للعلماء الكبار، العلماء الكبار هم الذين يفتون. أما في هذا الزمن فنسأل الله العافية، يعني كل واحد يسأل الله العافية لنفسه، الفتوى تصدر من أي واحد خلاص، إما في القنوات الفضائية كما تسمعون وكما تشاهدون، وإما حتى بعض الطلاب فيما بينهم، الواحد يطرح القضية يقول خلاص تصدر الفتوى من هذا طالب، يمكن في الثانوي ولا قرأ بعض الأحاديث ولا وتحمس وخلاص يصدر الفتوى. فينبغي للمسلم أن يحترز في مثل ذلك وأن لا يقول على الله بلا علم. نعم، اقرأ لنا الحديث الثاني.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
نعم، هذه الآية التي سبقت، الآن ابن مسعود يقول هذا القول. احنا قرأنا هذا الحديث ولا لا يا أخي؟ قرأنا حديث ابن مسعود؟
أمس قرأنا ما شرحنا.
طيب تفضل أقرأنا الشرح.
ابن قال الشارح حفظه الله: ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صحابي جليل من السابقين الأولين، من كبار علماء الصحابة. لازم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 32 للهجرة.
نعم.
وصية هي الأمر المؤكد المقرر. خاتمه، الخاتم بفتح التاء وكسرها، حلقة ذات فص من غيرها، وختمت على الكتاب بمعنى طبعت.
نعم.
المعنى الإجمالي للأثر: يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوص إلا بما وصى به الله تعالى، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله: ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوص إلا بما في كتاب الله.
مناسب يكفي. هذه القضية، أولا كلمة الوصية، ابن مسعود رضي الله عنه ذكر هذه الوصية التي أوصى الله عز وجل بها في كتابه، وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. الوصية هي الوصية بالشيء المؤكد الذي ينبغي أن يعمل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بذلك. هنا ذكر هذه القصة وكلام ابن عباس رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري، وهذا الكلام يكون لطلاب العلم. صحيح البخاري في كتاب المغازي رقم الحديث 4431 و4432 في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض واجتمع عنده بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وغيره عدد من الصحابة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اعطوني كتابا لأكتب لكم وصية لن تختلفوا بعدي أو لن تضلوا بعدي. الرسول مريض متعب، فقال بعض الصحابة يعني عندنا كتاب الله والدين كمل كما قال الله عز وجل في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، وكان ذلك قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، يعني الآية نزلت في الحج والرسول عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع. اختلفوا فصار عند الرسول لغط من بين الجماعة، الذي يقول يكتب والذي يقول لا يكتب. الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه ما يكتب، الله عز وجل بين في كتابه أنه لا يخط خطا بيمينه لأنه اتهمه وهو ما يكتب، كيف إذا كان يكتب؟ فالشاهد أنهم لما اختلفوا لم تكن هناك كتابة. الروافض الذين عندهم تعلق بالشبه ادعوا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الرسول أن يكتب هذه الوصية، ويذكرون على أنه لو كتب وصية معناه سيكتب الخلافة لعلي بن أبي طالب فينص على خلافته. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا اليوم اللي هو يوم الخميس 3 أيام، ولم يتوفى إلا يوم الاثنين. لو كان هناك شيء مهما كما قال العلماء يحتاج إلى كتابة لكتبه في هذه 3 أيام، ما عنده أحد، ولكن لم يكتب شيئا. الأمر الثاني أنه قد قال لعائشة رضي الله عنها أدعي لي أباك وأخاك لأكتب وصية خشية أن يتمنى متمن ويريد الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا الحديث صحيح البخاري، ثم قال لا يأبى الله ورسوله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. العلماء بينوا على أنه لو كانت هناك وصية منصوص عليها من الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لقال الناس حينما اجتمعوا عليه، لقالوا الناس ما هو أي أبو بكر أفضل الموجودين، لكن الرسول نص عليهم ولا ينبغي لأحد أن يخالف وصية الرسول. يعني شوف العلماء الفقهاء الذين يفسرون مثل هذه الأشياء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي صبيحة يوم الاثنين، قال له حينما طلع على الناس صلى الله عليه وسلم ووجهه مشرق وعنده علي بن أبي طالب يمرضه، فسأل الناس علي بن أبي طالب كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. ابن عباس مجرب، علي بن أبي طالب شاب ما عنده تجربة، فقال إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه لنسأله، إن كان هذا الأمر فينا عرفناه وإن كان في غيرنا وصى بنا. لو سمحتم بعد الأذان أكمل هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يعني هذه الكلمات الخفيفة على اللسان تحل لك الشفاعة حينما تتابع المؤذن ثم تسأل للرسول عليه الصلاة والسلام الوسيلة. نعود لحديثنا. ابن عباس رضي الله عنه مجرب، علي بن أبي طالب لما سألوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد رأى وجهه مشرقا، وهذه تسمى عند الكبار صحوة الموت، فقال أصبح بحمد الله بارئا. فقال له ابن عباس أنت بعد ثلاث تصبح عبد العصا، يعني تعبير يعبرون به من هذا النوع، يعني تصبح مأمور. وإني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أعرف أن الرسول لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة بعده، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أوصى بنا. هذا الكلام الذي أقوله لكم في صحيح البخاري. نسمع ما قال علي بن طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال للعباس: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه إياها ومنعنا لن يعطينا الناس بعده. يعني لو سأله الخلافة وقال الخلافة ليست فيكم، الناس لا يمكن أن يعطوهم، لأنه ما يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هو لم يقل لماذا نذهب إليه نسأله وقد أوصى إليه. يعني العلماء حللوا هذا الكلام، اسمعوا هذا التحليل، أنا أعيد عليكم، أي أن علي بن أبي طالب امتنع أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلافة هل هي فيه ولا في غيره. ثم لم يقل للعباس أنه قد أوصى إليه من قبل، فلماذا نسأله وقد أوصى إليه؟ إذن معنى ذلك أنه لا وصية، ولهذا حينما طلعت الشمس ارتفعت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، توفي حين ارتفعت الشمس. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين يتكلمون عليه وهم مجرمون في حقه، حينما قالوا الرسول توفي أخذ سيفه في المسجد ويقول: من يقول الرسول توفي أنا أضرب عنقه، لا يقول هذا إلا منافق. يعني إصابته دهشة، كيف يعني؟ ما يتصور هذا، هو يعرف أنه سيموت، لكن ما يعرف هذا أنه الآن يعني سيموت الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان يتهدد الناس، وقد أرسلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، لأنه رجع في الليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السنح، يعني إلى العوالي. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلوا له وجاء مسرعا، جاء وعمر بن الخطاب يتهدد الناس في المسجد، لم يلتفت إليه ولم يكلمه، جاء ودخل. وتعرفون أن عائشة ابنته رضي الله عنها، علي بن أبي طالب يعني زوج فاطمة وابن عم الرسول، يمرض الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف القطيفة عن وجهه، ثم قبله بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج وعمر في وضعه له فيه، فلم يتكلم معه، ذهب إلى المنبر طلع وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فالله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم تلا هذه الآية: إنك ميت وإنهم ميتون. ماذا حدث لعمر؟ يقول: سقطت على الأرض وكأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهو مريض ما يستطيع أن يصلي بالناس. حينما أقيمت الصلاة وأبو بكر غير موجود، يعني غير موجود قريب يعني من المحراب، تلفت الرجل من الصحابة الذي أقام الصلاة فلم يرى إلا عمر، فقال له: صلي بالناس. فلما كبر وصوته جهوري سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فقال: يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، يا أبا الله إلا أبا بكر. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء أبو بكر وتقدم فأكمل الصلاة، صلى الصلاة. فقال عمر لذلك الرجل: ماذا صنعت بي؟ أنا ظنيت أن الرسول هو الذي أمرك أن تأمرني. قال: لا والله لم يأمرني، ولكن تلفت في الموجودين ما رأيت أولى منك بالصلاة. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف أبا بكر بالصلاة في حال مرضه، وهذه من الأدلة التي استدلوا بها على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا لما جاءت البيعة في السقيفة وقال أبو بكر لعمر ومن معه، أبو عبيدة أو غيره، اختار واحد من الاثنين، يقول الموجودين بايعوا واحد من هؤلاء، فماذا قال الصحابة؟ قالوا: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ بل امدد يدك لبايعك فبايعوه. هذه البيعة الأولى. ثم بعد ذلك في المسجد صارت البيعة العامة للناس وبايع الناس جميعا أبا بكر رضي الله عنه. يقول ابن تيمية في المنهاج منهاج السنة في الرد على الرافضي، يقول أولا لم يثبت نص من الرسول صلى الله عليه وسلم لا على أبي بكر ولا على علي ولا على غيره، يعني لم يثبت بالنص أن الرسول قال الخليفة بعد فلان، وإنما هناك أدلة موجودة التي استدلوا بها. ثم يقول وهذا مما يبين فضل هذه الأمة وأنها لا يمكن أن تختار إلا أفضلها، ولذلك أجمعوا جميعا على خلافة أبي بكر. وإلا لو كان هناك نص على أبي بكر لقال الناس أبو بكر ما هو أفضل من الموجودين، لكن الرسول نص عليه، وإذا كان الرسول نص عليه لا يمكن أحد أن يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا بين فضل هذه الأمة وأنها لا تختار إلا أفضلها، وبالإجماع من العلماء جميعا الصحابة ومن جاء بعدهم أن الفضل أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا المفاضلة بين الخلفاء الراشدين. واسمعوا لقول أحد العلماء، يقول كون علي تأخر هذا لا يضره، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه على الأنبياء، تلك الأنبياء فضلنا بعضهم على بعض، وكلهم أنبياء وكلهم يوحى إليهم، ولكن لا يكونوا في درجة واحدة. يعني هذا ما ينقص من حق علي شيئا، وله كرامات وله مناقب، ومن أعظم مناقبه أنه نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وقريش على بابه ليقتلوه حينما تآمر قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له الرسول تنام على فراشي وتعيد الأمانات إلى أهلها ثم بعد ذلك تلحق. نام على الفراش وهو معرض للموت، هذا من مناقبه رضي الله عنه. ومن مناقبه أنهم لما كان في غزوة خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لأعطين الراية التي يأخذها القائد قائد الجيش غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ يريد هذه المنقبة أن الله عز وجل يحبه. قال فلما اجتمعوا قال كنت أرفع رأسي، يريد الرسول يراه يشاهده، يريد هذه المنقبة، ما يريد إمارة لكن يريد هذا الفضل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه أرمد، تعرفون الرمد يعني أصابه رمد في عينيه، قال آتوا به. فجاءوا به فبصق في عينيه فبرئ، ثم أعطاه الراية وقال له سر